بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين سبحانه أنه قد أكمل هذا الدين، وذلك من تمام منته ونعمته على عباده، فقال جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما أخبر أنه حفظ لنا الذكر الذي قام الدين عليه واستقى تعاليمه منه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأرسل الله للتبشير بهذا الدين العظيم وتبليغ الناس به خير رسله وصفوة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الإيمان به واتباعه شرطا من شروط الصحة والقبول. ولا شك أن الله تعالى حين رضي الدين وأكمله وجعله الناسخ لما قبله وألزم به كل من سمع عنه وبلغته دعوته، فإنه لن يتركه ويخذله، بل سينصره ويظهره ويخذل كل من عاداه وخالفه. ولهذا قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: ولينصرن الله من ينصره. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال: والله غالب على أمره. وقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: الله ولي الذين آمنوا. وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ومثل ذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه جعل للنصرة أسبابا وموانعا، وأخبر أنه قادر على نصرة دينه من دون عباده، لكنه أراد من عباده نصرته ليتحقق لهم شرف الجهاد في سبيله والشهادة، ولكي تتجسد سنة المدافعة بين الخير والشر. ولهذا قال جل في علاه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال: ويتخذ منكم شهداء. والمراد أن لله تعالى حكمة في هذا التدافع، وحكمة في جعل نصرته لدينه عن طريق بعض عباده، فسبحانه ما أعظمه وأكرمه. أيها الفضلاء، لعلكم سمعتم وتسمعون ورأيتم وقرأتم ما يبثه أعداء هذا الدين العظيم من سخرية وتطاول، وهذا ليس بجديد، كما أنه لن يكون الأخير في هذه السلسلة، فقد حكى الله لنا في كتابه من ألوان السخرية والاستهزاء ما لا يخفى، وأخبر أن التطاول بلغ ذاته المقدسة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن الله أخبر أن العاقبة لأوليائه، وأن الخسارة للمستهزئ مهما كانت مكانته وقوته، فقال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقال: إنا كفيناك المستهزئين. وقال: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال جل في علاه: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كما أكد على معنى عظيم كرره في أكثر من مناسبة، وهو العاقبة، وأنها لأولياء الرحمن المتقين، فقال: والعاقبة للمتقين. وهذه العاقبة تكون في الدنيا وفي الآخرة، فهي في الدنيا نصر أو شهادة أو رفعة أو أي لون من ألوان التمكين، وفي الآخرة بالجنة والرضوان، نسأل الله الكريم من فضله. وحين ذكر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سخرية الساخرين منه ومن رسله عليهم الصلاة والسلام ومن عباده الصالحين، أراد أن يبين لنا أن هذا الطريق يحتاج منا إلى صبر ومجاهدة، وأن فيه من الأذى والمشقة ما نحتاج معه إلى إرخاص النفوس وبذل الغالي والنفيس. ولذلك فلا يمكن أن يكون العبد مؤمنا حتى يحب الله ورسوله أكثر من كل شيء. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولا يمكن أن يسير العبد في هذا الطريق دون رصيد من الصبر. ولهذا فقد قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي وصايا لقمان الحكيم لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أيها الفضلاء، قد يسخر أحد بالله أو بشريعته فيعاجله الله بعقوبته، كما قال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقد يؤجل الله ذلك عن بعض من سخروا، ولله في ذلك حكمة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقد يكون تأخير العقوبة لسبب أراده الله في هذا الساخر، أو لأمر يتعلق بأهل الإسلام الذين استهزئ بهم وبدينهم، من كشف صدق ارتباطهم به وتضحيتهم لأجله وصدقهم في نصرته ومحبتهم له، وهكذا. والمراد أن الله جل جلاله أعلم بحال المستهزئ، وهو قادر على أخذه وكفاية الناس شره، ولكنه أراد أن يفعل ذلك لحكمة ويتركه لحكمة، فلله الحكمة البالغة سبحانه. أما نحن فواجب علينا أن نؤدي ما يجب علينا تجاه من يسخر بديننا، وأن ننصر ديننا كما أمر ربنا تبارك وتعالى، فننصر ديننا بالتمسك به والبعد عما يصد عنه ومجانبة من يخالفه، وأن نظهر محبة أهله المستمسكين به، وننصر من ينصره ويدعو إليه وندعو له وندافع عنه، وأن نتبرأ إلى الله ممن يعاديه أو يدين بغيره أو يستخف بتعاليمه أو ينتهك حرماته أو يطعن في ثوابته. ومن هنا كان لي بعض الوقفات المهمة التي أسوقها على النحو التالي. أولاً، لقد حكم الله بكفر من استهزأ بشيء من الدين، وأمر بالبراءة منه والحذر من مجالسته، فقال جل جلاله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال سبحانه عن الذين قالوا وهم في طريقهم للغزو: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، وهم يعنون بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال الله تعالى عنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الله تعالى في حق من يلمزون أهل الصدقات: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، وغير ذلك من النصوص الكثيرة. ولا شك أن الاستهزاء بالدين أو بشيء منه أو بالقرآن أو بشيء من ألفاظه أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء من سنته القولية والفعلية أو بأحد من أهل الإسلام المستمسكين به لاستمساكه به وتطبيقه لشيء من تعاليمه كالحجاب واللحية والسواك وتقصير الثياب والمحرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والدعوة، فإن هذا ردة عن دين الله تعالى وكفر به. ويشترك في هذا الحكم القائل والفاعل والناشر لكفرهم إقرارا لهم ورضا، الجاد منهم والهازل ثانيا. الساخر بدين الله مرتد بنص الكتاب العزيز، ومن قرأ كتب الفقه وجد أبوابا في حكم المرتد، ووجد من المرتدين من يسخر بالله وآياته وبرسوله وبالسنة. لكن ما حكم من يلتمس لهؤلاء الأعذار ويحاجج عنهم؟ هنا نقول: لا شك أن من يلتمس لهم الأعذار ويوجد لهم المبررات فهو على خطر عظيم، ويخشى عليه أن يكون مثلهم في الحكم وشريكهم في الفعل. ومن أمثلة ذلك من يحاول تبرير أفعال النصارى في الرسوم الكاريكاتورية الساخرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو من يحاول تبرير هجوم باب الفاتيكان على الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، أو من دافع عن من يسخر بالحور العين وكرامات الأولياء وما يجعله الله للشهداء، أو من دافع عن من يسخر بالحجاب والمحرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هؤلاء نزل قول الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ثالثا، قد يرد هنا إشكال من بعض الناس ومفاده، إن بعض ما نشاهده أو نسمع به مما يقال عنه بأنه سخرية ليس القصد منه السخرية بالدين، بل القصد منه نقد ممارسات المنتسبين لهذا الدين والمشوهين لسمعته. وهذا ما قال به بعض من سئل عن هذا البرنامج من طلاب العلم. والجواب على هذا الإشكال أن نقول بخصوص من أفتى بجواز مثل هذه المسلسلات واعتبر أن السخرية فيها ليست سخرية بالدين وإنما هي من باب النقد وإصلاح المجتمعات وغير ذلك، فهذا جاهل في هذه المسألة تحديدا، لأن الحكم عليها ينبغي أن يكون على هذا العمل برمته. فهو حين أفتى بجوازها لأنها كما فهم لا تسخر بالدين بل تنقد تصرفات المتدينين وسلوكياتهم الخاطئة، نسي أن في هذه المسلسلات من التبرج والاختلاط وتشبه أحد الجنسين بالآخر واحتكاكهما ببعض ومصافحتهما بل وربما نومهما مع بعض في سرير واحد وسخريتهم بالناس في ألوانهم ولغاتهم ولهجاتهم وحركاتهم ما يكفي تحريما لها، فضلا عما فيها مما حاول تبريره من السخرية بالدين. ولهذا فحكم هؤلاء بجوازها مبناه العاطفة وقلة الفقه والبعد عن التأمل وقصر النظر في هذه القضية تحديدا. أما بخصوص ما يقال عنه بأنه نقد لتصرفات المتدينين لا سخرية بالدين، فهذا قد يقبل إن كان الأمر حادثة عين ولم يتطرق فاعلها لشيء من السنة، وإنما قصر نقده لفعل الفاعل بذاته لا لارتباطه بتلك السنة التي طبقها. لكن كيف يمكن أن نتصور أن ما يمارسه هؤلاء نقد للسلوكيات ونحن نرى أنهم لا يمكن أن يربطوا الخفة والطيش والحمق والبلادة والعجلة وسوء التدبير والتعقيد والتهور إلا بأصحاب اللحى، في حين نرى أن الحكمة والعدل والعقل والاتزان وحسن التدبير لمن حلق لحيته ولم تظهر عليه سمات المتدينين. وكيف يكون نقدا لسلوك المتدينين نقد الحجاب ووصفه بالأغلال أو التضييق، وأن الحجاب يمنع الحرية، وكذلك المحرم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم شرطا لسفر المرأة ومانعا للخلوة بها؟ وهل للمتدينين سبب في حكم هذه الأحكام؟ وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتم تصويره بأنه تدخل في حريات الناس وخصوصياتهم وهتك لأستارهم وأسرارهم، وكذلك الهجرة والجهاد في سبيل الله وكرامات الله للشهداء والأولياء. رابعا، هل تظنون أننا نحرم النقد أو نخاف منه؟ هذا ما يحاول كثير ممن يروج للعفن إشاعته لكي يقول إن إنكارنا له إنما هو من باب الحماية لأنفسنا وجعل الغيرة على الدين سياجا لنا يمنع الناقد من كشف ما نخفيه، أو أننا بإنكارنا لهذا العفن نريد المحافظة على مكتسبات سابقة حققناها بالتستر بالدين ونحو هذا مما يروجونه. إننا حين حذرنا من هذه الأعمال الإجرامية أردنا بيان أن هؤلاء لا يريدون سوى الإساءة للدين وصرف الناس عن تعاليم رب العالمين، ولأن هذه الأعمال من الفساد وليس لها صلة بالإصلاح، وإلا فماذا يعني أنها منذ أكثر من 10 سنوات لم توجد حلاً لمشكلة ولا علاجاً لمعضلة، وأنها لا تنتشر ولا تكثر إلا في رمضان، في الشهر الذي تتطلع فيه قلوب الناس إلى مزيد من الاتصال بربهم وخالقهم والتعرض لنفحاته، وأنها لا تركز في غالب حلقاتها إلا على الجوانب الدينية والمتدينين. وماذا يعني ارتكاب الجرائم الأخلاقية كالتشبه بالنساء والمعاكسات والتبرج وإضحاك الناس في وقت تصرخ فيه الشعوب المسلمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضحاك القوم، فكيف وإضحاكهم بالكذب والتلفيق؟ وماذا يعني الكذب والتهويل والمبالغة والتحريض على التمرد على الأنظمة والتعليمات والتمرد على الشريعة واتهامها بالتضييق والحرج وكبت الحريات؟ وماذا يعني ربط بعض الشخصيات بأشكال غير لائقة كما مثلنا قبل للمتدين بأنه يظهر بصورة الأحمق المتعجل النزق وغيره بصورة الواقعي المعتدل المتعقل المحنك؟ وماذا يعني رفضهم الانصياع للحكم في هذه البلاد والرضوخ لتعاليمه من خلال عدم استجابتهم لرأي أهل العلم في هذه البلاد وعلى رأسهم اللجنة الدائمة، نشرهم لفسادهم عبر قنوات غير سعودية حتى يحرجوا الدولة أمام الشعب الكاره لهذه التصرفات؟ وهنا تجدر الإشارة إلى أننا نشيد بالدولة حين رفضت نشر هذا الفجور في قنواتها، ونرغب إليها بذل الجهد في منعه من التداول والنشر في مرافقها التابعة لها كالطائرات، ومعاقبة من يعمل مثل هذه الأعمال المنكرة أو يتعاون مع من يعملها بتأليف أو إخراج أو مونتاج أو تصوير أو دعاية كما فعلت من تعاون مع قنوات معارضة. كذلك من أسس الحكم في هذه البلاد تطبيق الشريعة والتحاكم إليها في الصغير والكبير، وهذه البرامج تسخر من الإسلام وأهله، وفي هذا رفض وتمرد على دستور هذه البلاد وهو الإسلام. ومناقضة تصريحات القادة في هذه البلاد التي يعلنون فيها أنهم يدعمون رجال الخير ومحاضن الفضيلة. ومن هنا أقول إن من يخاف من النقد ويحرمه هم الذين يتهموننا بتلك التهم، ولا أدل على هذا مما يمارسونه في الإعلام بجميع وسائله من تكميم للأفواه وعدم نشر لأي فكرة تخالف توجهاتهم إلا ما ندر مما لا يخيفهم أو مما لا يقدرون على رده وحجبه. أما نحن فنقول لهم تعالوا لنتحاور وننتقد بعضا ونتناقش في الهواء الطلق، تعالوا إلى البرامج الحية غير المسجلة، تعالوا إلى القنوات المحايدة غير المتحيزة، تعالوا إلى الساحات الحوارية بالأسماء الصريحة الواضحة، تعالوا إلى الإعلام النزيه الذي يؤمن بأن الكلمة أمانة، إلى اللقاء وجها لوجه، إلى حيث لا تكون هناك مقصات رئيس التحرير ولا سلة مهملات الرقيب ولا تدخلات المحسوبيات. ها هي منتداتكم العفنة التي تبثون فيها كفرياتكم، ترفض كل فكرة مخالفة وتمارس كل الصور الانحطاط التي تتهمون بها غيركم زورا ممن يخالفكم، وتشخصنون بها القضايا وتتدخلون بالتخصصات، وأنتم تنكرون على غيركم ذلك وتنضحون فيها حقدكم الدفين على كل ما يمت للدين بصلة. لقد رأيت في منتدياتكم من التناقضات شيئا كثيرا لا حصر له، ومن ذلك على سبيل التمثيل والتدليل ما يلي: تنشرون الأخبار المزيفة والتي تسمونها فضائح عن رجال الهيئة والمتدينين بصفة عامة، في وقت تتهمون فيه الهيئة بكشف الأستار وفضح الأسرار. طبلتم لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية، والذي لم نعارضه نحن لو كان حلا للمشكلة فعلا ومنسجما مع بقية القرارات التي تحافظ على المرأة وتصونها، وأنكرتم على قناة المجد عدم إدخال العنصر النسائي فيها. طالبتم بقيادة المرأة للسيارة حماية لها من السائق الأجنبي، وتركتم الخادمة بينكم وكأنها لا حق لها في الحماية. اتهمتم القضاء عندنا بالظلم والجور، وباركتم أحكام أمريكا الظالمة الجائرة وبررتم لها ظلمها. اتهمتم الجمعيات الخيرية بتضييع الأموال وسرقتها وتسخيرها للإرهاب، وسكتتم عن الأموال التي تبعثر في المهرجانات والحفلات وشراء الذمم والمسلسلات. اتهمتم المراكز الصيفية والمحاضن الدعوية بتفريخ الإرهاب، وتركتم ما ينتظر الشباب من محاضن إجرامية في الخارج لتنشر بينهم المخدرات والفواحش والأمراض، وأغمضتم أعينكم عن لصوص الداخل وعصابات النشل والتفحيط والعبث. اتهمتم المناهج بالإرهاب، وتركتم إرهاب الأخلاق والعقائد في وسائل الإعلام. تتكلمون باسم المجتمع وأنتم مرفوضون من أهله، محتقرون، لا تمثلون فيه إلا أخفة الأصوات وأبهة الألوان. تتحدثون في كل فن بما في ذلك الأمور الشرعية، وتمنعون غيركم من الحديث إلا في تخصصه، بل حتى تخصصه تجادلونه فيه وتصادرونه حريته في التحدث بما يفقهه عنه. تسمحون لأنفسكم بنقد أي ظاهرة، وتمنعون غيركم من النقد، وتتهمونه بالتطرف والخروج والانتماء لمنظمات إرهابية. هذا إن سلم من التجهيل والتخوين والسب والشتم. لقد أثبتت تجربتنا معكم في الإعلام أنكم فاشلون بكل المقاييس، وأنكم أهل الكذب في الحديث والحقد على المخالف والتناقض الصارخ والدكتاتورية في التعامل والفساد الأخلاقي والمعالجات السطحية والجهل بالواقع والحقد على الإسلام وتعاليمه والتحريض الرخيص والمكشوف والعداء للوطن والمخادعة في حبه والنفاق للحكام والتحالف مع أعداء الوطن. ومن سبر غوركم ورأى حالكم عرف ذلك كله عنكم، وليست الفضائح الأخيرة التي فضحكم الله بها ببعيدة. خامسا من الوقفات، ما هي أهداف هؤلاء القوم من ممارساتهم هذه؟ لقد ظهر بما لا يدع مجالا للشك أن لهم من خلال تلك الجرائم أهدافا يسعون لتحقيقها لا أتمها الله لهم. ومن هذه الأهداف ما يلي: أولا، ضرب الدولة من خلال أعظم مقوماتها وهو الإسلام، حيث يسخرون بتعاليمه وبما يميزه عن غيره وبمن يحملون أمانة تبليغه، وهكذا حتى إذا استخف الناس بدينهم وصار الإسلام وتعاليمه مجالا للنقد والسخرية والاستهزاء، صار الحكم في هذه البلاد لا قيمة له، لأنه يعتمد في أساسه على الإسلام، وإذا هان الإسلام في نفوس أهله هانت مملكته وسقطت دولته. ثانيا، ترسيخ مبدأ السخرية حتى لا يبقى شيء معظم وله حرمة، وهذا ما يسمح للمطالبة بالديمقراطية التي هي حكم الشعب ولو بما يخالف حكم الله. ثالثا، القضاء على وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبار أنها تدخل في الحريات الشخصية واعتداء على حقوق الإنسان، وفي هذا من طمس الخيرية عن الأمة ما لا يخفى. رابعا، تشويه سمعة المجتمع السعودي المسلم وإثارة النعرات بداخله وبث روح العنصرية المقيتة بين أهله. خامسا، نسبة الشريعة الإسلامية للتخلف والرجعية والتعقيد والانغلاق وزرع عقيدة الغرب وتعاليمه الفاسدة. سادساً، إيجاد المبررات للأعداء بأن يتدخلوا في بلادنا بحجة أن المجتمع يعيش كبتاً ومصادرةً للحقوق في ظل تعاليم الإسلام، ولعل مطالبة العدو الأمريكي بحل البوليس الديني الهيئات لا تخفى على الجميع، ولا يخفى من السبب فيها، لكن لله در الأسد نايف بن عبد العزيز حفظه الله وجعله ذخراً للإسلام والمسلمين ونصر به الدين حين ألقمهم حجارة وبصق في وجوههم. سابعاً، الانتقام ممن حال بينهم وبين شهواتهم عن طريق هذه السخرية المقيتة. تلك هي الأهداف التي يرمون الوصول إليها بممارساتهم هذه. سادساً، من الوقفات، هل هؤلاء يفعلون جريمتهم من تلقاء أنفسهم؟ أو بمعنى آخر، من يقف وراء هؤلاء؟ إن المتابع لهم وما يقدمونه يجد أنهم يلقون دعماً كبيراً من عصابات الانحراف الذين تعلقت قلوبهم بأعداء الدين، ممن لا نأمن في يوم أن يكونوا على ظهور دبابات العدو المداهمة لبلادنا لا سمح الله. لا شك أن من يبرر لهم أفعالهم أو يروج لها أو يشتريها أو يتعاقد معهم عليها وعلى بثها أو من يبشر بها أو من يكتبها ممن يقف وراءها. وإذا كانت رواية المعاكسات قد حظيت بتقريض مسؤول مخضرم كبير رغم حقارتها وتفاهتها وسوء إخراجها وما حوته من سقوط وقلة حياء، فما بالك بمثل هذه الأعمال التي يتباشر بها أصحاب هذا التوجه ولا يخفون سرورهم البالغ بظهورها وخاصة على قنوات العهر. وإلا فماذا يعني فتح المجال لهم في الاستوديوهات وشراء بعض إنتاجهم بمبالغ طائلة واستكتاب من يؤيدهم على جرائمهم؟ لكن أملنا بالله تعالى كبير، ثم بوعود ولاة الأمر في هذه البلاد بملاحقة المجرمين واستئصال شأفتهم. سابعاً، من الوقفات، قد يظن بعض الناس أننا نبالغ ونهول، أو يأتي من يحاول التقليل من خطر أولئك القوم، أو يظهر أن الاختلاف بيننا وبينهم في مسائل تقبل تعدد وجهات النظر ونحو هذا. ولهؤلاء أقول إن الاختلاف بيننا وبينهم كبير وكبير، فهم يريدون الحرية التي لا تنضبط بدين، ونحن نريد الحرية التي يضبطها الدين وتسمح بها شريعة رب العالمين. هم يريدون إلغاء الفوارق بيننا وبين الكافر، ونحن نريد أن يعتز المسلم بدينه وأن يعلم أن الكافر عدو له وأن حقه البغضاء وأن عداوتنا له لا تستجيز ظلمه أو الاعتداء عليه. هم يريدون حرية التعبير ولو بكلمة الكفر وبنشر العهر والسخرية بالدين ونسف تعاليمه، ونحن نريد التعبير بما أباح الله وبما شرع. هم يريدون السماح للمرأة أن تختلط بالرجل وتزاحمه وتقود السيارة وتخرج للسهرات والنوادي، ونحن نريدها تعمل في محيطها وفيما لا يفتنها أو يفتن بها أو بما لا يخدش كرامتها. هم يريدون المجتمع متفككاً أنانياً طبقياً، ونحن نريد المجتمع المحافظ المتكاتف الذي يعطف غنيه على فقيره وقويه على ضعيفه. هم يريدون حرية المعتقد وأن يستوي الكافر والمسلم وأن نتعامل بمبدأ الإنسانية لا الإسلام، ونحن نريد الإسلام الذي هذب الإنسانية وحفظ لها حقوقها وبين أنها لا تستقيم إلا بالدين. وفروق كثيرة وكبيرة يطول المقام لو جرى تعدادها، لكن هنا سؤال مهم، لماذا يختلفون معنا؟ هل لأننا جئنا بشيء جديد؟ لا والله، فهذا دين الله الذي شرعه وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا به، والوحي قد انقطع، لكنهم يختلفون معنا لأنهم كرهوا هذا الدين الذي يرونه قد حال بينهم وبين شهواتهم. ولذلك تراهم لا يتحدثون غالبا إلا عن الهيئات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن المرأة والحجاب والاختلاط وعن الجمعيات الخيرية التي تسببت في استغناء الناس عنهم، وعن المراكز الصيفية وجمعيات تحفيظ القرآن التي ساهمت في حفظ الشباب عن شهواتهم، والمخيمات الدعوية التي أكسدت بضاعتهم وقضت على سوقهم. هؤلاء لا يملكون مشروعاً ناجحاً يبشرون به، بل كل مشاريعهم تتمحور في الفساد العقدي والأخلاقي والفوضى الاجتماعية. ولذلك فالدولة التي حكمها من يحملون فكرهم تعيش تخلفاً حضارياً كبيراً وانفلاتاً اجتماعياً وفساداً سلوكياً. أما ما يحاول بعضهم تصويره من خلال بعض الشواهد على المدنية عند بعض الدول التي تخلت عن شريعة ربها، فلا شك أن هذا من قصر النظر وسطحية التفكير، لأن المجتمع الذي تغيب فيه القيم وتنتشر فيه مظاهر التفكك حتى وإن وجدت صور باهتة للتحضر مجتمع فاشل بكل المقاييس، فهو كالبرتقالة الفاسدة من الداخل يراها الناس بمظهر جميل لكنها لا تصلح للأكل. ولو كان هؤلاء الذين يسخرون من ديننا ويتحدون ثوابتنا محل ثقة المجتمع لما رفضهم الناس في أغلى ما يملكون. فإنك لا يمكن أن تجد إماما ليبراليا ولا علمانية، لأنه ليس كفؤا لهذه المنزلة الشريفة، ولن تجده مؤذنا لأنه ليس أمينا، ولن تجده مشرفا على حلقة تحفيظ في مسجد لأنه من أبعد الناس عن الله، ولن تراه آمرا بالمعروف ولا ناهيا عن المنكر لأنه هو من أشغل الهيئات والمحتسبين، ولن تراه مجاهدا في سبيل الله لأنه لا يرضى بغير التبعية والخنوع، ولن تراه ناصحا وموجها لأنه أعظم الحلفاء لإبليس، ولن تراه غيورا لأنه ألف الخنا وسعى بالدياثة على أعراض المسلمين، ولن تراه شهما عزيزا لأنه أناني أشرب حب الذات ووقع في أسر الشهوات، ولن تجده ذا رأي صائب ونظر ثاقب لأنه حائر الفكر مريض النفس صريع الشبهات. لقد رفضهم الناس حتى في أمور دنياهم، وإليك شاهد الانتخابات الذي قصم ظهورهم، ورفضوهم في علاقاتهم الاجتماعية فكرهوا تزويجهم أو الزواج منهم لأنهم كالجرب، وكيف لا يرفضهم الناس ويكرهونهم ورب الناس قد كرههم وأبعدهم. ثامنا، هل لعمل هؤلاء أثر على أمن هذه البلاد؟ هذا سؤال مهم للغاية، وتكمن أهميته من خلال معرفة أحوال الناس وتفاوت قدراتهم على ضبط أنفسهم، وكذلك مستويات تفكيرهم وطرق معالجتهم للأمور. ولك أن تتخيل حال الشاب الذي لا يميز بين الأمور ولا يقدر المصالح والمفاسد حين يسمع ويشاهد السخرية بدينه وبتعاليم ربه، ثم يغضب لذلك ويبادر للثأر ممن ارتكب هذه الجريمة، مما يفتح علينا مزيدا من المشكلات وحمامات الدم. إن السلامة لا يعدلها شيء، ونحن حين نقول هذا لا نأمن أن تكون تجاوزات هؤلاء الفجرة واستخفافهم بدينهم محركا لمن لا يثق بالمعالجات الأخرى والتي تتم من خلال التناصح مع أهل الشأن والمعنيين بالأمر، الذي يعلم الجميع أن السبب فيه هو من أوقد شرارته وهم هؤلاء الساخرون. لقد رأيت أثناء تجولي في بعض المنتديات والاطلاع على بعض ما كتب فيها، رأيت دعوات من كتاب بإحياء سنة الاغتيالات أو بالتهديد بالقتل لهذه الفئة الضالة. ولا يخفى أن في هذه الدعوات من الافتيات على ولي الأمر وفتح المجال للفوضى الأمنية ما لا يخطر على بال. ونحن حين نرفض هذه التصرفات لخطورتها، فإننا في الوقت ذاته نطالب بمنع مسبباتها ومهيجاتها، كما أن الخطورة الأمنية الأعظم تكمن في كون هؤلاء يسخرون من دين الله، والله تعالى يغار على حرماته، والأمن منة من الله ونعمة، فهل نأمن عدم سلبها حين لا نأخذ على أيدي من يسخرون منه ومن شريعته وخاصة عباده؟ هذا بالإضافة إلى خطورتهم على الأمن الأخلاقي والعقدي والسياسي والاجتماعي، والتي تحتاج إلى وقفات ووقفات. طاش إبليس في حماهم فطاشوا، أي خير يأتي به الأوباش بين غر وأحمق وسفيه وزنيم يقوده حشاش؟ أي عار غدا سيلحق فينا؟ أي خزي يجره العنقاش؟ أي صلح يأتي به هؤلاء؟ نكرات أولى بهم أحواش، تائه حائر يصوغ حلولا، إي وربي تسيد الفياش. واحد ناهق وآخر عاون، وأتان تفلتت وجحاش. كيف أمسى فينا الذباب نظيفا؟ كيف أضحى أميننا الغشاش؟ كيف نرضى موجها ذا المخازي؟ خاب من أستاذه الفحاش. أيها الفضلاء، هذا حديث مقتضب دعت إليه الحاجة، وقد رأيت نشره لما زاد شر هؤلاء وتفاقم، وإن كنت أعتذر على التكرار غير المقصود ومثلكم يعذر. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بالهداية والتوفيق، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يخذل أعداء الملة. هذا وأستميحكم العذر على الإطالة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.